نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس 40 من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كتاب صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين، وفي تتمة كتاب الإيمان، وفي تتمة باب الإسراء بالرسول صلى الله عليه وسلم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتيت بالبراق وهو دابة أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل، يضع حافره عند منتهى طرفه، قال: فركبته حتى أتيت بيت المقدس، قال: فربطته بالحلقة التي يربط به الأنبياء، قال: ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين، ثم خرجت فجاءني جبريل عليه السلام بإناء من خمر وإناء من لبن، فاخترت اللبن، فقال جبريل صلى الله عليه وسلم: اخترت الفطرة، ثم عرج بنا إلى السماء، فاستفتح جبريل، فقيل: من أنت؟ قال جبريل، قيل: ومن معك؟ قال: محمد، قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه، ففتح لنا، فإذا أنا بآدم فرحب بي، ودعا لي بخير، ثم عرج بنا إلى السماء الثانية، فاستفتح جبريل عليه السلام، فقيل: من أنت؟ قال جبريل، قيل: ومن معك؟ قال: محمد، قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه، ففتح لنا، فإذا أنا بابني الخالة عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا صلوات الله عليهما، فرحب ودعا لي بخير، ثم عرج بي إلى السماء الثالثة، فاستفتح جبريل، فقيل: من أنت؟ قال جبريل، قيل: ومن معك؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم، قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه، ففتح لنا، فإذا أنا بيوسف صلى الله عليه وسلم، إذا هو قد أعطي شطر الحسن، فرحب ودعا لي بخير، ثم عرج بنا إلى السماء الرابعة، فاستفتح جبريل عليه السلام، فقيل: من هذا؟ قال جبريل، قيل: ومن معك؟ قال: محمد، قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه، ففتح لنا، فإذا أنا بإدريس، فرحب ودعا لي بخير، قال الله عز وجل: ورفعناه مكانا عليا، ثم عرج بنا إلى السماء الخامسة، فاستفتح جبريل، قيل: من هذا؟ قال جبريل، قيل: ومن معك؟ قال: محمد، قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه، ففتح لنا، فإذا أنا بهارون صلى الله عليه وسلم، فرحب ودعا لي بخير، ثم عرج بنا إلى السماء السادسة، فاستفتح جبريل عليه السلام، قيل: من هذا؟ قال جبريل، قيل: ومن معك؟ قال: محمد، قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه، ففتح لنا، فإذا أنا بموسى صلى الله عليه وسلم، فرحب ودعا لي بخير، ثم عرج إلى السماء السابعة، فاستفتح جبريل، فقيل: من هذا؟ قال جبريل، قيل: ومن معك؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم، قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه، ففتح لنا، فإذا أنا بإبراهيم صلى الله عليه وسلم مسندا ظهره إلى البيت المعمور، وإذا هو يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قوله صلى الله عليه وسلم عن البيت المعمور: يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه، يعني أنهم لا يصلهم الدور من كثرة الملائكة. والحديث فيه فضل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه تجاوز الأنبياء جميعا حتى أباه الخليل إبراهيم عليه السلام تجاوزه، وصل إلى مكان كما سيأتي في اللفظ الآخر قال: حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام، أي كتابة أقلام القدر. ورؤية الأنبياء عليهم السلام، رؤية نبينا عليه الصلاة والسلام لإخوانه الأنبياء في هذه الليلة، كانت بأرواحهم كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فقد ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم رآهم بأرواحهم مصورة بصور أجسادهم، يعني أخذت الروح شكل الجسد وأجسادهم مدفونة في الأرض. وقال بعض الناس إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أجسادهم المدفونة في الأرض، وهذا ليس بشيء. وأمر الأرواح أمر عظيم، وفي بعض أحاديث الإسراء أنه صلى الله عليه وسلم مر بموسى وهو قائم يصلي في قبره، ثم كلمه في السماء السادسة. وليست الروح كالأجساد، فالروح تهبط وتنزل بسرعة عظيمة. هو رآه قائما يصلي في قبره، ثم صعدت روحه وكانت في السماء السادسة. طبعا معروف أن هذه الصلوات بعد الموت، أو أهل الجنة حينما يلهمون التسبيح كما يلهمون النفس، أن هذا متى هذا نوع من التكريم وليس نوع من التكليف. فالنائم روحه لها تعلق بالجسد، وقد تجول وتلقى وتلتقي مع الأرواح، وقد تكون في مكان بعيد، فلو ضربت رجله انتبه وجاءت روحه بسرعة. أما عيسى ابن مريم عليه السلام فإن نبينا صلى الله عليه وسلم رآه بروحه وجسده، لأن الله عز وجل رفعه بروحه وجسده، وسينزل في آخر الزمان يحكم بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام. وهذا النزول نزول متابعة وليس نزول نبوة ورسالة كما يقول القاديانية. فمن ادعى أن ثمة نبي بعد محمد عليه الصلاة والسلام كفر إجماعا. أيضا في هذا أنه عليه الصلاة والسلام رأى سدرة المنتهى وقد غشيها ألوان من الله، قال وإذا ورقها أكمل. نعم.
قال صلى الله عليه وسلم ثم ذهب بي إلى السدرة إلى السدرة المنتهى.
السدرة.
نعم.
هكذا جميع النسخ السدرة المنتهى. بالألف والنام. علق عليها النووي. معروف سدرة المنتهى.
قال الشيخ قال الحافظ النووي رحمه الله هكذا وقع في الأصول السدرة بالألف واللام، وفي الروايات بعد هذا سدرة المنتهى. قال ابن عباس والمفسرون وغيرهم سميت سدرة المنتهى لأن علم الملائكة ينتهي إليها، ولم يجاوزها أحد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم.
وحكي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنها سميت بذلك لكونها ينتهي إليها ما يهبط من فوقها وما يصعد من تحتها من أمر الله تعالى.
اكتب محمد هداية محمد هداية مبحث في الرد على ضلالاته العظيمة. نعم. ففي هذا الحديث أنه عليه الصلاة والسلام رأى سدرة المنتهى وقد غشها ألوان من الله، قال وإذا ورقه ورقها كأذان الفيلة، وإذا ثمرها كالقلال. القلال جمع قلة، وهو حجم كبير، يعني في حجم القلتان في حجم البرميل الذي نعرفه الآن تقريبا، يعني الثمر الواحدة في حجم نصف برميل. عندك مثل هذا؟ عندك؟
لا عندي برميل.
عندك برميل؟ لا أقول ثمرة حجمها نصف البرميل. فلما غشيها من أمر الله ما غشي تغيرت، فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها. وفي الحديث إثبات علو الله عز وجل، وأن الله تعالى في علو فوق المخلوقات كلها، فوق العرش، والعرش هو سقف المخلوقات، سقف الجنة. وفي إثبات كلام الله عز وجل، وأنه سبحانه تكلم بكلام بحرف وصوت، وأنه سمعه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بدون واسطة لكن من وراء حجاب، وسمعه موسى عليه السلام أيضا بالواسطة. والصواب أن نبينا عليه الصلاة والسلام لم يرى ربه عز وجل ولا غيره رأى الله عز وجل في الأبحاث، وهو الذي عليه المحققون من أهل العلم. وقد أجاد في ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في فتواه في الجزء السادس، وابن القيم تلميذه في اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية. في أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرى ربه عز وجل. وذهب بعض العلماء مثل النووي غفر الله له في شرح صحيح مسلم وجماعة إلى أن نبينا عليه الصلاة والسلام رأى ربه عز وجل، وقالوا إن الخلة والخلة هي أعلى مراتب المحبة. مراتب المحبة كما ذكر ابن القيم 10، أعلاها مرتبة الخلة، يعني تتخلل محبة المحبوب في جسد الإنسان لا يدع تدع مكانا لغيره. لا في أبحاث في كلمة الخلة، قال الخلة لإبراهيم عليه السلام وإن الخلة لإبراهيم عليه السلام والتكليم لموسى عليه السلام والرؤية لمحمد صلى الله عليه وسلم. والصواب أنه صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه عز وجل، ولهذا جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوه هل رأيت ربك قال نور أنا أراه، وفي رواية رأيت نورا، يعني النور نور الحجاب يمنعني من رؤيته. وفي الحديث الآخر في صحيح مسلم أيضا حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، وهذا عام، فلا يستطيع أحد من خلقه أن يتحمل رؤيته تبارك وتعالى في الدنيا. والرسول صلى الله عليه وسلم من خلقه، وإنما كلم الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم من دون واسطة ومن وراء حجاب. ويدل عليه أيضا قوله تعالى وما كان لبشر، انظر في مؤلفات الله، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. وقول بعض الناس أن العقيدة فيها تنازع بين أهل السنة أو السلف هذا قول باطل، العقيدة ليس فيها تنازع أبدا، من قال ذلك فقد كذب، كذب، لا يجوز هذا أبدا. العقيدة فيها يسوق فيها التنازع، يعني لا مانع أن تتعاون مع الرافضة ومع الكفار ومع المشركين ومع اليهود ونحو ذلك، وهذا باطل والعياذ بالله. العقيدة ليس فيها تنازع وليس فيها اختلاف، إنما التنازع في المسائل الفقهية العملية، أما العقيدة لا، لا يوجد فيها خلاف أبدا. وفي هذا الحديث عظم شأن الصلاة، وأن الله تعالى فرض على نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام الصلاة. نعم لعلك تفتح المبعث جيد، افتح الثاني. ولأن هذه الصلاة فرضت في المحل الأعلى، فرضت الصلاة من دون واسطة، وفرضت في أول الأمر 50 صلاة، فهذا كله يدل على عظم شأنها وأن لها من مزايا عظيمة ليست في غيرها، ولذلك صارت فارقة بين المسلم وبين الكافر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أهل السنن عند النسائي، هو حديث صحيح، حديث بريدة بن حصيب رضي الله عنه، بين الرجل أو بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. وأيضا هذا التكرار في نزول النبي عليه السلام إلى موسى ورجوعه إلى الله عز وجل، وهذا ما استدل به المنطقيين والعقلانيين الذين هم امتداد للمعتزلة والفلاسفة في نفي المعراج، يقولون هذا كذب، لا يوجد معراج ولا شيء. قالوا لأن كيف أن الله يتردد، وليس من صفات الله التردد، اذهب إليه موسى 50 ثم جعلها 40 ثم جعلها، يقولون هذا عبث كما قال محمد هداية، وسنقرأ مبحثا إن شاء الله في الرد عليه، أن هذا الرجل خطير جدا، خطير جدا، ويظهر على الشاشات، ما أدري أصبح له ظهور بعد الآن ولا لا يوجد، لكن في أيام الفوضى وأيام الفتن ظهر وصار يتكلم. فهذا يدل على عظم الأمر، وهذا من فضل الله تعالى وإحسانه إلى عباده. والله تعالى هو الذي ألهم موسى حتى يقول لنبينا صلى الله عليه وسلم ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، ووفق نبينا عليه السلام إلى ما وفقه، إلى ما وفقه وهذا من فضله تعالى، والأمر كله إليه أولا وآخرا. أيضا في الحديث لما خف الله تعالى الصلاة إلى خمس أمره موسى عليه السلام أيضا بسؤال ربي التخفيف، فاستحى النبي عليه السلام. حديث الآخر: فلما جاوزت نادى مناد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، كما عند البخاري. في رواية في المسند مسند الإمام أحمد: وأجزي بالحسنة عشر أمثالها، فتكون خمسا في العدد وخمسين في الأجر، لأن الحسنة بعشر أمثالها، كما في قول الله عز وجل في الحديث القدسي قال الله عز وجل: إذا هم عبدي بحسنة ولم يعملها كتبتها له حسنة، فإن عملها كتبتها عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف، وإذا هم بسيئة ولم يعملها لم أكتبها عليه، فإن عملها كتبتها سيئة واحدة، كما عند الإمام مسلم. نعم. سؤاله ربه لا تمشي ربي على إضافة،
لو بسؤالي فقط
بسؤال ربه.
نعم. قال صلى الله عليه وسلم: وإذا ورقها كآذان الفيلة، وإذا ثمرها كالقلال. قال: فلما غشيها من أمر الله ما غشي تغيرت، فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعكها من حسنها.
الله أكبر.
فأوحى الله إلي ما أوحى، ففرض علي خمس.
هذه ثمار الجنة، لا فيها مبيدات ولا فيها هرمونات ولا فيها كيماويات ولا فيها ماء ملوث ولا فيها شيء، كلها خير وحجمها عظيم وطعمها لذيذ لا يوصف. هي تشبه ثمار الدنيا في الأسماء، أما في المعاني والحقائق تختلف تماما. حتى الإنسان تناول عنقودا من الجنة في صلاة الكسوف وقال: لو أخذته لكفاكم إلى يوم القيامة. نسأل الله من فضله، نسأل الله من فضله، نسأل الله برحمته أن يدخلنا الجنة برحمته. نعم.
ففرض علي خمسين صلاة في كل يوم وليلة، فنزلت إلى موسى صلى الله عليه وسلم فقال: ما فرض ربك على أمتك؟ قلت: خمسين صلاة. قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإن أمتك لا يطيقون ذلك، فإني قد بلوت بني إسرائيل وخبرتهم. قال: فرجعت إلى ربي فقلت: يا رب خفف على أمتي، فحط عني خمسا. فرجعت إلى موسى فقلت: حط عني خمسا. قال: إن أمتك لا يطيقون ذلك، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. قال: فلم أزل أرجع بين ربي تبارك وتعالى وبين موسى عليه السلام حتى قال: يا محمد، إنهن خمس صلوات كل يوم وليلة، لكل صلاة عشر، فذلك خمسون صلاة، ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له عشرة، ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب شيئا، فإن عملها كتبت سيئة واحدة. قال: فنزلت حتى انتهيت إلى موسى صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقلت: قد رجعت إلى ربي حتى استحييت منه.
عليه الصلاة والسلام. نعم. نعم.
قال شيخنا حفظه الله في مبحث بعنوان: شبهات حول الإسراء والمعراج والجواب العلمي عنها. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، إن من أعظم نعم الله تعالى وأجلها على عباده أن أرسل إليهم رسلا مبشرين ومنذرين ليقيم بهم الحجة وتظهر بهم المحجة، كما قال الله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ولقد خرج علينا في هذه الأيام بعض المتعالمين الذين يقدمون عقولهم الفاسدة على النصوص الشرعية، فأنكروا معراج النبي صلى الله عليه وسلم وأوردوا في ذلك بعض الشبهات، فكان لا بد من الرد على هذا السفه والشطط، والله المستعان. تعريف الإسراء والمعراج: قال شيخنا العلامة صالح الفوزان حفظه الله في كتابه التعليقات المختصرة على متن العقيدة الطحاوية في الصفحة 82: الإسراء هو السير ليلا، فقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى في ليلة واحدة. وأما المعراج فهو آلة الصعود، وعرج يعني صاعدة، تعرج الملائكة والروح إليه يعني تصعد، فالعروج معناه الصعود، والمعراج آلة الصعود التي يصعد بها. أدلة وقوع الإسراء والمعراج: الإسراء ثابت بالقرآن الكريم، والمعراج ثابت بالأحاديث الصحيحة المتكاثرة. أما الإسراء فقال الله عز وجل عنه.
طبعا هذه المدرسة تنكر الأحاديث أصلا، يؤمنون بالقرآن فقط، القرآنيون، وحتى حديث في البخاري ينكرونها. نعم.
أما الإسراء فقال الله عز وجل عنه: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. والمعراج وإن لم يثبت بالقرآن الكريم صراحة إلا أنه أشير إليه في قوله تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. والإسراء والمعراج اختص الله بهما نبينا صلى الله عليه وسلم تكريما له وبيانا لشرفه وليطلعه على بعض آياته الكبرى. قال الله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال عز وجل: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. وقوله تعالى: ما كذب الفؤاد ما رأى، مع قوله عز وجل: ما زاغ البصر وما طغى، فرق الله تعالى بين البصر والفؤاد. فلو كان الإسراء والمعراج بالمنام لاكتفى بالآية الأولى: ما كذب الفؤاد ما رأى، ولكن قوله عز وجل: ما زاغ البصر وما طغى، يؤكد أن الإسراء والمعراج كانا بالروح والجسد معا. جمهور أهل العلم بل نقل إجماعا على أن الإسراء والمعراج كانا في ليلة واحدة، وأنهما كانا في اليقظة بجسد النبي صلى الله عليه وسلم وروحه. وهذا هو الذي يدل عليه قوله تعالى في أول سورة الإسراء: بعبده، إذ ليس ذلك إلا الروح والجسد. وقد تواردت على ذلك الأخبار الصحيحة المتكاثرة. ففي الأحاديث الصحيحة أنه صلى الله عليه وسلم ركب البراق، وليس من شأن الروح الركوب على الدواب، وصلى بالأنبياء في البيت المقدس، وعرج به إلى السماء، ولاقى الأنبياء، وفرضت عليه الصلوات الخمس، وأن الله كلمه، وأنه صار يتردد بين موسى عليه السلام وبين ربه عز وجل، مما يؤكد أنهما كانا بالجسد والروح. قال العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان في المجلد الثالث: قد تواترت الأحاديث الصحيحة عنه أنه أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وأنه عرج به من المسجد الأقصى حتى جاوز السماوات السبع. وقد دلت الأحاديث المذكورة على أن الإسراء والمعراج كليهما بجسمه وروحه يقظة لا مناما، كما دلت على ذلك أيضا الآيات التي ذكرنا. وعلى ذلك من يعتد به من أهل السنة والجماعة، فلا عبرة بمن أنكر ذلك من الملحدين. شبهات من أنكر الإسراء والمعراج والجواب عنها. الشبهة الأولى: قالوا الحديث الذي أخرجه البخاري في الإسراء في كتاب التوحيد من طريق شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أنس رضي الله عنه وقع فيه اضطراب في عدة مسائل، منها الأولى مخالفته محل سدرة المنتهى وأنها فوق السماء الدنيا، الثانية ذكر أن الكوثر في السماء الدنيا وهو في الجنة في السماء السابعة، الثالثة رجوعه صلى الله عليه وسلم إلى الله عز وجل ليسأله تخفيف الصلاة إلى أقل من الخمس، مع أن الروايات الأخرى ليس فيها ذلك، والقصة واحدة ليست متعددة. الجواب: قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره شريك في المجلد الخامس: شريك بن عبد الله بن أبي نمر اضطرب في هذا الحديث وساء حفظه ولم يضبطه، ولم يضبطه كما سيأتي بيانه في الأحاديث الأخرى. وقال الحافظ أبو زكريا النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم: وأما قوله في رواية شريك وهو نائم، وفي الرواية الأخرى بين أنا عند البيت بين النائم واليقظان، فقد يحتج به من يجعلها رؤيا نوم ولا حجة فيه إذ يقول إذ قد يكون ذلك حالة أو حالة أول وصول الملك إليه، وليس في الحديث ما يدل على كونه نائما في القصة كلها. هذا كلام القاضي رحمه الله، وهذا الذي قاله في رواية شريك، وأن أهل العلم أنكروها قد قاله غيره. وقد ذكر البخاري رحمه الله رواية شريك هذه عن أنس في كتاب التوحيد في صحيحه، وأتى بالحديث مطولا. قال الحافظ عبد الحق رحمه الله في كتابه الجمع بين الصحيحين بعد ذكر هذه الرواية: هذا الحديث بهذا اللفظ من رواية شريك بن أبي نمر عن أنس رضي الله عنه، وقد زاد فيه زيادة مجهولة، وأتى فيه بألفاظ غير معروفة. وقد روى حديث الإسراء جماعة من الحفاظ المتقنين والأئمة المشهورين كابن شهاب وثابت البناني وقتادة، يعني عن أنس، فلم يأتي أحد منهم بما أتى به شريك، وشريك ليس بالحافظ عند أهل العلم، عند أهل الحديث. قال: والأحاديث التي تقدمت قبل هذا هي المعول عليها. هذا كلام الحافظ عبد الحق رحمه الله. وقال العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله عند تفسيره لسورة النجم: أما قوله تعالى: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس في الإسراء، فالمراد بها رؤية العين لا رؤية المنام. يقول الله تعالى في سياق الآيات في المعراج: ما كذب الفؤاد ما رأى، الفؤاد القلب. والمعنى أن ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم بعينه فإنه رآه بقلبه وتيقنه وعلمه، وذلك أن العين قد ترى شيئا فيكذبها القلب، وقد يرى القلب شيئا فتكذبه العين. فمثلا قد يرى الإنسان شبحا بعينه فيظنه فلانا ابن فلان، ولكن القلب يأبى هذا، لأنه يعلم أن فلانا ابن فلان لم يكن في هذا المكان، فهنا العين رأت والقلب كذب. أو بالعكس، قد يتخيل الإنسان الشيء بقلبه ولكن العين تكذبه. أما ما رآه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليلة المعراج فإنه رآه حقا ببصره وبصيرته، ولهذا قال: ما كذب الفؤاد ما رأى، بل تطابق القلب مع رؤية العين. فلم يكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كاذبا فيما رآه من الآيات العظيمة في تلك الليلة، بل هو صادق، ولكن المشركين كذبوه وقالوا: كيف يمكن أن يصل إلى بيت المقدس ويعرج إلى السماء في ليلة واحدة؟ ولهذا قال: أفتمارونه على ما يرى؟ والاستفهام هنا للإنكار والتعجب، ومعنى تمارونه أي تجادلونه بقصد الغلبة، لهذا عداها بعلى دون في، فلم يقل أفتمارونه فيما يرى، بل قال على ما يرى، إشارة إلى أن الفعل ضمن معنى المغالبة، أي أفتجادلونه ضمن معنى المغالبة، أي أفتجادلونه، تريدون أن تغلبوه على ما يرى، أي على شيء رآه. ولكنه عبر عن الماضي بالمضارع إشارة إلى استحضار هذا الشيء، وأنه عليه الصلاة والسلام حين أخبر به كأنما يراه الآن، لأن الإنسان إذا حدث عن ماض فربما يقول قائل: لعله نسي فأخطأ، ولكنه إذا عبر بالمضارع صار كأنه يتحدث عن شيء هو يشاهده. انتهى كلامه رحمه الله. الشبهة الثانية قولهم إن الإسراء والمعراج كان رؤية منامية، واستدلوا لذلك بما أخرجه البخاري من طريق الشريك بن عبد الله بن أبي نمر أنه قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: ليلة أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم من مسجد الكعبة أنه جاءه ثلاثة نفر قبل أن يوحى إليه وهو نائم في المسجد الحرام، إلى آخر الحديث. الجواب: سبق الكلام في الجواب عن الشبهة الأولى على الاضطراب الذي في رواية شريك بن عبد الله بن أبي نمر، ومنه هذه اللفظة قوله وهو نائم. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: وكان الإسراء مرة واحدة، وقيل مرتين، مرة يقظة ومرة مناما. وأرباب هذا القول كأنهم أرادوا أن يجمعوا بين حديث شريك وقوله ثم استيقظت وبين سائر الروايات، ومنهم من قال بل كان هذا مرتين، مرة قبل الوحي لقوله في حديث شريك وذلك قبل أن يوحى إليه، ومرة بعد الوحي كما دلت عليه سائر الأحاديث. ومنهم من قال بل ثلاث مرات، مرة قبل الوحي ومرتين بعده. وكل هذا خبط، وهذه طريقة ضعفاء الظاهرية من أرباب النقل الذين إذا رأوا في القصة لفظة تخالف سياق بعض الروايات جعلوه مرة أخرى، فكلما اختلفت عليهم الروايات عددوا الوقائع، والصواب الذي عليه أئمة النقل أن الإسراء كان مرة واحدة بمكة بعد البعثة. مر الوقت شنو مسمى نكمل ولا؟
نكمل هذا كذا.
قال شيخنا حفظه الله: ويا عجبا لهؤلاء الذين زعموا أنه مرارا، كيف ساغ لهم أن يظنوا أنه في كل مرة تفرض عليه الصلاة 50 ثم يتردد بين ربه وبين موسى حتى تصير 5 ثم يقول أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، ثم يعيدها في المرة الثانية إلى 50 ثم يحطها 10 10. وقد غلط الحفاظ شريكا في ألفاظ من حديث الإسراء، ومسلم أورد المسند منه ثم قال: فقدم وأخر وزاد ونقص ولم يسرد الحديث، فأجاد رحمه الله. انتهى كلامه. هذا كان من ضمن كلام الشيخ ابن القيم رحمه الله. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية: وقوله في حديث شريك عن أنس رضي الله عنه: ثم استيقظت فإذا أنا في الحجر، معدود في غلطات شريك، أو محمول على أن الانتقال من حال إلى حال يسمى يقظة، كما سيأتي في حديث عائشة رضي الله عنها حين ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف فكذبوه، قال: فرجعت مهموما فلم أستفق إلا بقرن الثعالب. وفي حديث أبي أسيد حين جاء بابنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحنكه، فوضعه على فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم، واشتغل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديث مع الناس، فرفع أبو أسيد ابنه، ثم استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجد الصبي، فسأل عنه فقالوا: رفع، فسماه المنذر. وهذا الحمل أحسن من التغليط، والله أعلم. انتهى كلامه. وأيضا لو كان مناما لما كذبه المشركون، حيث إن المرء قد يرى ذلك في نومه ولا ينكر عليه. الشبهة الثالثة: استشهادهم بقول عائشة رضي الله عنها: ما فقدت جسده، أي أنه وقع مناما. الجواب: قال القاضي عياض رحمه الله في كتابه الشفاء بتعريف حقوق المصطفى: وأما قول عائشة رضي الله عنها فقدت جسده، ما فقدت جسده، فعائشة رضي الله عنها لم تحدث به عن مشاهدة، لأنها لم تكن حينئذ زوجه، ولا في سن من يضبط، ولعلها لم تكن ولدت، بعد. على الخلاف في الإسراء متى كان، فإن الإسراء كان في أول الإسلام على قول الزهري ومن وافقه بعد المبعث بعام ونصف. وكانت عائشة في الهجرة بنت نحو 8 أعوام. وقد قيل كان الإسراء 5 قبل الهجرة، وقيل قبل الهجرة بعام، والأشبه أنه 5، والحجة لذلك تطول ليست من غرضنا. فإذا لم تشاهد ذلك عائشة رضي الله عنها، دل أنها حدثت بذلك عن غيرها، فلم يرجح خبرها على خبر غيرها، وغيرها يقول خلافه مما وقع نصا في حديث أم هانئ وغيره. وأيضا فليس حديث عائشة رضي الله عنها بالثابت، والأحاديث الأخر أثبتوا، لسنا نعني حديث أم هانئ وما ذكرت فيه خديجة. وأيضا فقد روي في حديث عائشة رضي الله عنها: ما فقدت، ولم يدخل بها النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالمدينة. وكل هذا يوهنه، بل الذي يدل عليه صحيح قولها: إنه بجسده، لإنكارها أن تكون رؤياه لربه رؤيا عين، ولو كانت عندها مناما لم تنكره. انتهى كلامه. ويقال أيضا: وقع التنصيص في حديث أم هانئ رضي الله عنها عند الطبراني في الكبير على أنها فقدت النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قالت رضي الله عنها: بات رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به في بيتي ففقدته من الليل، فامتنع مني النوم مخافة أن يكون عرض له بعض قريش، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن جبريل أتاني فأخذ بيدي فأخرجني، فإذا على البيت دابة دون البغل وفوق الحمار، فحملني عليها ثم انطلق حتى انتهى بي إلى بيت المقدس. الشبهة الرابعة: أن الإسراء والمعراج رؤيا منامية وليست يقظة، واحتجوا بقول الله تعالى: ما كذب الفؤاد ما رأى. قالوا: فقد جعل ما رآه للقلب، وهذا يدل على أنه رؤيا نوم ووحي لا مشاهدة عين وحس. الجواب: يوضح ذلك قول الله تعالى: ما زاغ البصر وما طغى، فقد أضاف الأمر للبصر، وقد قال أهل التفسير في قوله تعالى ما كذب الفؤاد ما رأى، أي لم يوهم القلب العين، لو لم يوهم القلب العين غير الحقيقة بل صدق رؤيتها. وقيل ما أنكر قلبه ما رأته عيناه، وسبق بيان أنه لو كان مناما لما كذبه المشركون، حيث إن المرء قد يرى ذلك في نومه ولا ينكر عليه. الشبهة الخامسة، قالوا كيف تقولون إن إثبات الإسراء والمعراج يقظة مسألة عقدية مع سوقكم الخلاف في ذلك؟ الجواب، قال فضيلة الشيخ العلامة صالح آل الشيخ حفظه الله في شرح العقيدة الواسطية، الإجماع الذي يذكر في العقائد غير الإجماع الذي يذكر في الفقه. إجماع أهل العقائد معناه أنه لا تجد أحدا من أئمة الحديث والسنة يذكر غير هذا القول ويرجحه، هذا معناه الإجماع. وإذا خالف أحد واحد أو نحوه فلا يعد خلافا، لأنه يعد خالف الإجماع فلا يعد قولا آخر. فنجد أنهم مثلا أجمعوا على أن الله عز وجل له صورة، وذلك لأنه لا خلاف بينهم على ذلك، كلهم يريدون ذلك. فأتى ابن خزيمة رحمه الله تعالى رحمة واسعة فنفى حديث الصورة وتأوله، يعني الحديث الخاص أن الله خلق آدم على صورة الرحمن، وحمل حديث خلق الله آدم على صورته يعني على غير صورة الرحمن، وأنكر ذلك. وهذا عد من غلطاته رحمه الله، ولم يقل إن ذلك فيه خلاف للإجماع أو إنه قول آخر. فإذا الإجماع في العقائد يعني أن أهل السنة والجماعة تتابعوا على ذكر هذا بدون خلاف بينهم، مثل مسألة الخروج على أئمة الجور، على ولاة الجور من المسلمين، هذا كان فيه خلاف فيها عند بعض التابعين، وحصلت من هذا وقائع وتبع التابعين. والمسألة تذكر بإجماع، يقال أجمع أهل السنة والجماعة على أن السمع والطاعة وعدم الخروج على أئمة الجور واجب، وهذا مع وجود الخلاف عند بعض التابعين وتبع التابعين، لكن ذلك الخلاف قبل أن تقرر عقائد أهل السنة والجماعة. ولما بينت العقائد وقررت وأوضحها الأئمة وتتبعوا فيها الأدلة وقرروها، تتابع الأئمة على ذلك وأهل الحديث دون خلاف بينهم. ففي هذه المسألة بخصوصها رد على من سلك ذلك المسلك من التابعين ومن تبع التابعين، لأن هذا فيه مخالفة للأدلة، فيكون خلافهم غير معتبر لأنه خلاف للدليل، وأهل السنة والجماعة على خلاف ذلك القول. إذن الخلاصة أن مسألة الإجماع معناها أن يتتابع العلماء على ذكر المسألة العقدية، إذا تتابعوا على ذكرها بدون خلاف فيقال أجمع أهل السنة والجماعة على ذلك. انتهى كلامه حفظه الله. الإيمان بالإسراء والمعراج يقظة لا مناما من معتقد أهل السنة والجماعة، وعليه الأئمة والحفاظ والعلماء. لعلي أسوق قول بعض الأئمة والعلماء في كون الإسراء والمعراج يقظة لا مناما من معتقد أهل السنة والجماعة، وعليه الأئمة والحفاظ والعلماء. الأول، هذا قول الإمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. قال أبو بكر أحمد بن محمد الخلال المتوفى سنة 1300 للهجرة رحمه الله في كتابه السنة. وقد حدثنا أبو بكر المروذي رحمه الله قال سألت أبا عبد الله عن الأحاديث التي تردها الجهمية في الصفات والرؤية والإسراء وقصة العرش، فصححها أبو عبد الله وقال قد تلقتها العلماء بالقبول، نسلم للأخبار كما جاءت. قال فقلت له إن رجلا اعترض في بعض هذه الأخبار كما جاءت، فقال يجفى، وقال ما اعتراضه في هذا الموضع، يسلم للأخبار كما جاءت. وقال القاضي أبو يعلى الفراء المتوفى سنة 58 وبعد 400 من الهجرة رحمه الله في كتابه الروايتين والوجهين. قال أبو بكر المروذي رحمه الله قلت لأبي عبد الله يحكى عن موسى بن عقبة أنه قال أحاديث الإسراء منام، فقال هذا كلام الجهمية، وقال منام الأنبياء وحي. وقال رحمه الله أيضا في كتابه إبطال التأويلات قال يعقوب بن بختان سألت أبا عبد الله عن المعراج، فقال رؤيا الأنبياء وحي. قال موسى بن عقبة حكي عنه أنه قال إن أحاديث الإسراء منام، فقال هذا كلام الجهمية وجمع أحاديث الإسراء فأعطانيها، وقال منام الأنبياء وحي. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله المتوفى سنة 28 بعد 700 من الهجرة رحمه الله في كتاب بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعين الكلامية في المجلد السابع، قال الخلال حدثنا المروذي قال قرئ على أبي عبد الله عبد الله بن الوليد قال حدثنا لعله أنبأنا عبد الله بن الوليد قال حدثنا سفيان في قوله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى من المسجد الحرام قال أسري به من شعب أبي طالب. وقال رحمه الله في السابق وقول الإمام أحمد رحمه الله هذا قول الجهمية لأن أحاديث المعراج تدل على أن الله فوق وغير ذلك مما تنكره الجهمية ويدفعون ذلك بأن أحاديث المعراج منام. فقال أحمد منام الأنبياء وحي، وذلك يفيد أن ما ذكر فيه منها أنه في المنام كحديث شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أنس رضي الله عنه. وكذلك لو قدر أن جميعها منام فإن ذلك لا يوجب أن يشبه برؤيا غير النبي صلى الله عليه وسلم لأن رؤياه وحي. الثاني وهذا القول قول شيخ المفسرين الإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري المتوفى سنة 10 بعد 300 للهجرة رحمه الله، قال رحمه الله في تفسيره والصواب من القول في ذلك عندنا أن يقال إن الله أسرى بعبده محمد صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى كما أخبر الله تعالى وكما تظاهرت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن الله حمله على البراق حين أتاه به وصلى هنالك بمن صلى من الأنبياء والرسل فأراه ما أراه من الآيات. ولا معنى لقول من قال أسري بروحه دون جسده لأن ذلك لو كان كذلك لم يكن في ذلك ما يوجب أن يكون ذلك دليلا على نبوته ولا حجة له على رسالته، ولا كان الذين أنكروا حقيقة ذلك من أهل الشرك وكانوا يدفعون به عن صدقه فيه إذ لم يكن منكرا عندهم ولا عند أحد من ذوي الفطرة الصحيحة من بني آدم أن يرى الرائي منهم في المنام ما على مسيرة سنة فكيف ما هو على مسيرة شهر أو أقل. وبعد فإن الله إنما أخبر في كتابه أنه أسرى بعبده ولم يخبرنا أنه أسرى بروح عبده، وليس جائزا لأحد أن يتعدى ما قال الله إلى غيره، فإن ظن أن ذلك جائز إذا كانت العرب تفعل ذلك في كلامها كما قال قائلهم حسبت بغام راحلتي عناقا وما هي ويب غيرك بالعناق، يعني حسبت بغام راحلتي صوت عناق فحذف الصوت واكتفى منه بالعناق، فإن العرب تفعل ذلك فيما كان مفهوما مراد المتكلم منهم به من الكلام، فأما فيما لا دلالة عليه إلا بظهوره ولا يوصل إلى معرفة مراد المتكلم إلا ببيانه فإنها لا تحذف ذلك ولا دلالة تدل على أن مراد الله من قوله أسرى بعبده أسرى بروح عبده، بل الأدلة الواضحة والأخبار المتتابعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله أسرى به على دابة يقال لها البراق. ولو كان الإسراء بروحه لم تكن الروح محمولة على البراق إذ كانت الدواب لا تحمل إلا الأجسام، إلا أن يقول قائل إن معنى قولنا أسرى بروحه رأى في المنام أنه أسري بجسده على البراق فيكذب حينئذ بمعنى الأخبار التي رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن جبرائيل حمله على البراق، لأن ذلك إذا كان مناما على قول قائل هذا القول ولم تكن الروح عنده مما تركب الدواب ولم يحمل على البراق جسم النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على قوله حمل على البراق لا جسمه ولا شيء منه، وصار الأمر عنده كبعض أحلام النائمين، وذلك دفع لظاهر التنزيل وما تتابعت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءت به الآثار عن الأئمة من الصحابة والتابعين. الثالث وهذا القول قول أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة المعروف بالطحاوي المتوفى سنة 21 بعد 300 للهجرة رحمه الله، قال رحمه الله في العقيدة الطحاوية والمعراج حق وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء ثم قال: ثم إلى حيث شاء الله من العلا، وأكرمه الله بما شاء، وأوحى إليه ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأت. فصلى الله عليه وسلم في الآخرة والأولى. الرابع، وهذا القول قول الإمام الحسن بن علي بن خلف البربهاري شيخ الحنابلة في زمانه المتوفى سنة 29 بعد 300 للهجرة رحمه الله. قال رحمه الله في كتابه شرح السنة: والإيمان بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسري به إلى السماء وصار إلى العرش وسمع كلام الله ودخل الجنة واطلع في النار ورأى الملائكة وسمع كلام الله عز وجل وبشرت به الأنبياء وبشرت به الأنبياء ورأى سرادقات العرش والكرسي وجميع ما في السماوات في اليقظة حمله جبريل على البراق حتى أداره في السماوات وفرضت عليه الصلوات الخمس تلك الليلة ورجع إلى مكة ليلته وذلك قبل الهجرة. الخامس، وهذا القول قول الإمام أبي بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى المتوفى سنة 60 بعد 300 من الهجرة. بوب رحمه الله في كتابه الشريعة باب ذكر ما خص الله عز وجل به النبي صلى الله عليه وسلم أنه أسري به إليه، ثم قال رحمه الله: ومما خص الله عز وجل به النبي صلى الله عليه وسلم مما أكرمه به وعظم شأنه زيادة منه له في الكرامات أنه أسري بمحمد، أنه أسرى
أو أسري لا بأس
أنه أسري بمحمد صلى الله عليه وسلم بجسده وعقله حتى وصل إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماوات فرأى من آيات ربه الكبرى، رأى ملائكة ربه عز وجل، ورأى إخوانه من الأنبياء حتى وصل إلى مولاه الكريم فأكرمه بأعظم الكرامات وفرض عليه وعلى أمته خمس صلوات وذلك بمكة في ليلة واحدة، ثم أصبح بمكة سر الله الكريم به أعين المؤمنين وأسخن به أعين الكافرين وجميع الملحدين. قال الله عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم كيف أسري به وكيف ركب البراق وكيف عرج به، ونحن نذكره إن شاء الله تعالى. السادس، وهذا القول قول الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله المتوفى سنة 600 للهجرة قال رحمه الله في عقيدة الحافظ تقي الدين عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي: من قال إن الإسراء في ليلة والمعراج في أخرى فقد غلط، ومن قال إنه منام وإنه لم يسر بجسده فقد كفر. قال الله عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وروى قصة الإسراء عن النبي صلى الله عليه وسلم أبو ذر وأنس بن مالك ومالك بن صعصعة وجابر بن عبد الله وشداد بن أوس وغيرهم رضي الله عنهم، كلها صحاح مقبولة مرضية عند أهل النقل مخرجة في الصحاح. السابع، وهذا القول قول الإمام أبي محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المتوفى سنة 20 و600 للهجرة رحمه الله. قال رحمه الله في لمعة الاعتقاد: الإيمان بكل ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، ويجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وصح به النقل عنه فيما شاهدناه أو غاب عنا، نعلم أنه حق وصدق وسواء في ذلك ما عقلناه وجهلناه ولم نطلع على حقيقة معناه، مثل حديث الإسراء والمعراج وكان يقظة لا مناما، فإن قريشا أنكرته وأكبرته ولم تنكر المنامات. الثامن، وهذا القول قول الحافظ الذهبي المتوفى سنة 48 بعد 700 للهجرة رحمه الله. قال رحمه الله في كتابه العلو للعلي الغفار في إيضاح صحيح الأخبار وسقيمها: ومن عقد أئمة السنة السلف والخلف أن نبينا صلى الله عليه وسلم عرج به إلى السماوات العلى عند سدرة المنتهى، فكان منه قاب قوسين أو أدنى، وفرض الله حينئذ عليه الصلاة فنزل ومر على موسى فأخبره فقال: إني قد خبرت الناس قبلك، إن أمتك لا تطيق 50 صلاة، فارجع إلى ربك فسله التخفيف. وأحاديث المعراج تقدم بعضها وهي طويلة مشهورة جمعها الحافظ عبد الغني، رأيتها في جزئين له، فلو كان معراجه مناما ورقيه إلى عند سدرة المنتهى في عالم السنة وغلبة الفكر كوقائع العارفين، لما كان للمصطفى صلى الله عليه وسلم في ذلك كبير مزية على كثير من صالح أمته. قال شيخنا حفظه الله: مع التحفظ على قوله العارفين، فإنها من ألفاظ الصوفية. فلو كان معراجه مناما ورقيه إلى عند سدرة المنتهى في عالم السنة وغلبة الفكر كوقائع العارفين، لما كان للمصطفى صلى الله عليه وسلم في ذلك كبير مزية على كثير من صالح أمته. ولما قرر الحق معراجه ونوه بذكره بأنه يقظة عيانا بقوله تعالى: إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، قال حبر هذه الأمة ابن عباس رضي الله عنهما: هي رؤيا عين رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى كلام الذهبي رحمه الله. التاسع: وهذا القول قول أبي الطيب محمد صديق خان القنوجي المتوفى سنة 700 للهجرة. قال رحمه الله في قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر: أجمع القائلون بالأخبار والمؤمنون بالآثار أن رسول الله صلى الله أجمع القائلون بالأخبار والمؤمنون بالآثار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسري به ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى بنص القرآن، ثم عرج به إلى السماء واحدة بعد واحدة حتى إلى فوق السماوات السبع وإلى سدرة المنتهى بجسده وروحه جميعا، ثم عاد من السماء إلى مكة قبل الصبح. وفيه أيضا دليل على علو الرب تعالى وكونه فوق العرش مستويا عليه، كما قال سبحانه في مواضع من كتابه، ومنها قوله: الرحمن على العرش استوى. فمن قال إن الإسراء في ليلة والمعراج في أخرى فقد غلط، ومن قال إنه منام وأنه لم يسر بعبده فقد كفر. وقد روى قصة الإسراء عن النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من الصحابة كثيرة رضي الله عنهم، وكل ذلك أخبار صحيحة وآثار صريحة مقبولة مرضية عند أهل النقل. العاشر: وهذا القول قول العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. قال رحمه الله في شرح العقيدة السفارينية: الصواب المقطوع السفارينية الصواب المقطوع به أنه كان يقظة، لأن الله تعالى قال: سبحان الذي أسرى بعبده، ولم يقل بروح عبده، والعبد هو الجسم الذي فيه الروح، فقد أسري به بجسمه صلوات الله وسلامه عليه يقظة. ويدل لذلك أيضا أنه لو كان مناما لم تنكره قريش، لأن المنام لا ينكر، فالإنسان لو قال إنه رأى في المنام أنه ذهب إلى أقصى الشرق أو أقصى الغرب ورأى ما رأى فإنه لا يكذب، فلولا أنه كان بجسمه ويقظة ما كذبت به قريش. الحادي عشر: وهذا القول قول شيخنا العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. قال حفظه الله في التعليقات المختصرة على متن العقيدة الطحاوية: الإسراء والمعراج حق، ومن أنكرهما واستبعدهما فهو كافر بالله عز وجل، ومن تأولهما فهو ضال، ولم ينكره إلا المشركون. فمن يقول أسري بروحه دون جسده أو كان ذلك مناما لا يقظة فهذا ضلال، لأن الله قال: أسرى بعبده، والعبد اسم للروح والبدن، لا يقال للروح إنها عبد. وكان الإسراء في حال المعراج ولم يكن مناما، لأن المنام ليس فيه عبرة، كل الناس يرون الرؤيا ويرون عجائب وليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، عرج بشخصه. رد على الذين يقولون عرج بروحه، بل عرج بشخصه، والشخص اسم للروح والجسم، والله يقول: أسرى بعبده. هذا المعراج إلى السماء أوحى الله إليه بذلك المكان ما أوحى، وكلمه الله سبحانه ولم يرى الله، لأن الله لا يرى في الدنيا. هذا المعراج المذكور في سورة النجم. انتهى كلامه. قال شيخنا حفظه الله: وبعد أن طوفت بك أيها أخو الكريم حول أدلة الوقوع الإسراء والمعراج، وبينت لك وفقك الله أن القول بأن الإسراء والمعراج كانا في ليلة واحدة، وأنهما كانا في اليقظة بجسد النبي صلى الله عليه وسلم وروحه، وأن هذا قول جمهور أهل العلم، بل نقل إجماعا. وذكرت لك حفظك الله خمس شبه يحتج بها أهل الضلال ممن أنكر الإسراء والمعراج، وأجبتك عنها ولله الحمد والمنة بما تقر به عينك. ثم بينت لك سلمك الله أن الإيمان بالإسراء والمعراج يقظة لا مناما من معتقد أهل السنة والجماعة، وعليه الأئمة والحفاظ والعلماء. فهل بعد كل ذلك يحق لأحد إنكار الإسراء والمعراج؟ لا إخالك إلا أن تقر معي أنه لا ينكر الإسراء والمعراج أو أحدهما إلا ضال منحرف عن السنة والسبيل. نسأل الله أن يوفقنا للعمل بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يميتنا على ذلك. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
نعم، الحمد لله. طيب، لعلنا نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم، وفقنا الله وإياكم بما يحبه ويرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.